هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
يعترف الأطباء اليوم بأن التشخيص هو الخطوة الأهم في معالجة المريض، وتمثل وسائل الفحص والتشخيص مثل الأشعة السينية والمفراس والسونار وجهاز الرنين المغناطيسي عوناً كبيراً في رحلة العلاج ونجاحه. الاختصاصي في التشخيص الطبي الدكتور عبد الكريم غالب يعرفنا بالمزيد عن أجهزة الفحص الطبي في حوار هذا اليوم. سلامتكم أعزائي وأهلا بكم. دكتور عبد الكريم، يعني كثيرا ما قيل أنه التشخيص هو نصف العلاج، إلى أي مدى تعتمد أو يوفر لك التشخيص الطبي مستعينا بالتقنيات فرصة علاج المريض؟
ممكن أتفق وياك أنه التشخيص أكثر من نص العلاج. أكثر من نص العلاج بوجود التقنيات الحديثة المتطورة، أنه أصبح علاج المريض يعتمد بشكل أساسي على التشخيص وأعطاء تفاصيل المرض الكاملة. بالتقنيات السابقة أنه ما كان يعرف الطبيب المعالج ماذا يجري في جسم المريض، سواء في دماغه، سواء في صدره، في قلبه، وفي أحشاء الداخلية.
الأشعة كما عرفنا، يعني نذكر أنها واحدة من أوائل يمكن التقنيات التي مهدت لهذه المعرفة لأسرار الجسم البشري للطبيب.
نعم، هي أول شيء اللي يستخدم بالتشخيص الطبي، وأول وسيلة أن يرى بها الإنسان ما في الداخل دون حاجة إلى مبضع الجراح. جميل. اللي هو الأشعة التشخيصية والأشعة السينية، أو قسم يعتمد يسميها أشعة رونتجن على مكتشفها العالم الألماني، اللي اكتشفها عن طريق الصدفة سنة 1895. هو اختصاصه بالموصلات سيمي كوندكتر، فاكتشفها كشيء عرضي، وأول صورة شعاعية هي إلى يد زوجته بيرت، وأخذت على صورة فوتوغرافية، صور تصوير فوتوغرافي إلى يد زوجته، وبعدها أدركوا أهمية
وما زالت إلى حد أن تعتمدوها يعني كواحدة من وسائل المهمة للتشخيص الأشعة السينية،
وهي الأكثر لا تزال معتمدة، وأهميتها أدركت بالحرب العالمية الأولى.
وهل توفر لك معلومات عن الأنسجة أم العظام بشكل رئيسي؟ يعني كثير من الأنسجة الرخوة إذا صح التعبير، أنا لست مختصا، يعني هل تعطي الأكس راي الأشعة السينية تفاصيل عن كل الأنسجة في الجسم البشري؟
بشكل عام، بشكل بدائي مالتها كانت على العظام، ومن ثم تطورت إلى الأنسجة الرخوة،
وهذه يسموها الأشعة الملونة. ها؟
بالضبط، التداخل الأشعة الملونة باستعمال مادة التلوين حسب العضو الممكن اللي نريد
نفحصه
بالضبط. ففرضا شعة الشرايين أو الأوردة أو القلب، نستعمل مواد عن طريق الوريد أو عن طريق الشريان بعض الأحيان، تنطي تفاصيل الجهاز الهضمي، نستعمل مادة أخرى مادة الباريوم اللي هي ممكن نشوف عن طريق المريء والمعدة والأمعاء،
وهذا يوفر مثلا اكتشاف القرحة أو الأورام الغير طبيعية بهذه الأنسجة، يعني يوفر لك كطبيب وقارئ لهذه الأشعة كل هذه المعلومات.
طبعا يخلينا نعرف أنه إذا كان العضو سليم أولا، وإذا كان هناك أي ضرر حميد أو خبيث، يعني ممكن شخص بالتشوهات الولادية، الأمراض الحميدة على سبيل المثال قرحة المعدة أو أورام المعدة وباقي الأمراض، يعطينا تقريبا تفاصيل كاملة.
إذن هو بشكل عام خطوة أولى لأي عملية جراحية، قبل ما يبدأ أي جراح أعتقد يعتمد على وجود أشعة حتى يعرف جغرافية المكان اللي راح يشتغل عليه.
هو في الوقت الحاضر بالإمكانيات الحالية، الطبيب المعالج يكون على صورة كاملة بتفاصيل المرض ومرحلة المرض، يعني التشخيص وإحنا نسميه ستيجينج، المرحلة مالت المرض. يعني في السابق كان يعتمد على المهارة السريرية، على الفحص السريري. نعم. هسه أصبحت عنده وسائل تشخيصية تنطي أنه يشخص المرض ومراحل المرض.
هن البسيطين يروحون يقول رحت للدكتور بس هذا الدكتور مو شيء، لا سوى لي إشاعة ولا انطاني أبرة، كأنهم يعتقدون الأشعة هم يسموها الإشاعة يعني وسيلة علاج. يعني حدثني عن نمط الناس اللي تشوفهم كمختص أنت في هذا الجانب.
كثير من ناسنا وأهلنا لبساطتهم وطيبتهم أنه يعتقد هذا جزء أساسي بالعلاج، يعني يعتبر أنه كشيء علاجي لأن ينطيف أدراحة وثقة بالطبيب وثقة أنه اكتملت صورة المرض أو اكتسب الشفاء بعد إجراء الأشعة والفحوصات الأخرى.
المن أنتم ما تشجعون على الإكثار من تعرض الجسم البشري للإشعة أشعة أكس؟
أكيد الأشعة بها محاذير، وتأثير الأشعة احنا نسميه تأثير تراكمي، يعني أنه أن تأخذ أشعة قبل 10 سنين يبقى تأثيرها بجسمك، فمن تأخذ أشعة ثانية فتجمع الأشعة الأولى مع الأشعة الثانية فيكون تأثير الإشراع تراكمي. فنحن نفضل بالذات الأشعة السينية أن يكون داعي قوي تشخيصي قوي، أن تكون فائدتها المرجوة أكثر من ضررها. وإذا كانت حالة المريض تتطلب أكثر من فحص شعاعي فنسويه، لأن ضرر الإشعاع أقل من ضرر التشخيص الخاطئ.
طيب إذن العاملين في مجال الأشعة هم أيضا عرضة لمخاطر الأشعة بدرجة رئيسية، الطبيب المختص موظف الأشعة يعني أكثر من المريض اللي نتحاشى أو تتحاشون أن تعرضوا للأشعة.
هي مسؤولية طبيب الأشعة أن يحافظ على أقل جرعة بأكثر فائدة تشخيصية بالنسبة للمريض، ويحمي العاملين وياه من الإشعاع ويحمي نفسه. وهناك قانون عالمي، قانون الوقاية من الإشعاع، أنه يحدد ساعات العمل بالنسبة للطبيب والتقنيين العاملين بالأشعة.
نعم.
هم دوامهم أقل من الباقية، وأعدهم فحوص دورية، يعني فحوص للدم شوف إذا هناك أي تأثير له، وأكو شيء يسموه إجازة إجبارية ملزمة، إذا قلت نسبة كريات الدم البيض بالجسم نتيجة تأثير الإشعاع في بعض الأحيان
يجبر على إجازة،
يجبر على إجازة أو يجبر على تغيير مجال العمل.
أرحب بملاحظاتكم وآرائكم حول برنامج حوارات على رقم هاتف الإذاعة 0770-44-25-770. حوارات نبيل الحيدري.
حوارات
ما زلنا مع الدكتور عبد الكريم غالب في مجال التشخيص الطبي وتقنيات المفراس سي تي سكان، قفزة نوعية في تقنيات التشخيص. دكتور عبد الكريم، إلى أي مدى يوفر لكم ويوفر للطبيب فعلا حلول كانت مفتقدة في مرحلة الأشعة السينية فقط؟
المفراس هو من التقنيات الحديثة اللي اكتشفها العالم البريطاني هانسفيلد، واللي هو بالأصل هو فيزياوي أيضا. فالمفراس هو أول شيء قدر يشوفنا ما في داخل جسم الإنسان دون أي تداخل جراحي، يعني فرضا تفاصيل الدماغ، كنا الأشعة السينية توفر أنه نشوف تفاصيل العظام، لكن المفراس اللي احنا نسميه أشعة المقطعية، مقطع عرضي يشوفنا ما في داخل دماغ الإنسان. ومن ثم بدأت تتطور إلى تشمل كل أعضاء الجسم، يعني تنطينا أشعة مقطعية تنطينا تفاصيل الأعضاء الداخلية بالجسم، نقدر نتحكم بتفاصيلها، يعني بالسمك المقطع كأن يكون سنتيم أو نص سنتيم أو مليم أو أجزاء من المليم. وبالتطور الحديث بما يسمى بالمفراس الحلزوني أنطى سرعة الفحص بدقة عالية وإعادة ترتيب الصور بشكل مجسم، يعني الماكرو 3D.
نعم مجسم. نعم.
فالتطور التقني اللي صار بأجهزة الكمبيوتر انطفى الدفعة كبيرة، راح نشوف بكل تفاصيل الرأس فرضا بشكل الخارجي وتفاصيل الداخلية، يعني نقدر نعيد ترتيبه بوجود الأنسجة الرخوة، نعيد ترتيبه بوجود العظام فقط فأتاحت فتأه، ونقدر فرضا نعيد ترتيبه باستعمال مواد التلوين، نشوف الشرايين تفاصيل الشرايين كأنما بشكل
مجرد يعني فقط
بالضبط، وبشكل 3D يعني بثلاثية الأبعاد واضحة للطبيب المشخص وللطبيب المعالج.
طيب دكتور، خلينا ننتقل إلى محطة ثانية اللي هو الرنين المغناطيسي أو MRI يمكن يسموه، شنو طبيعة هذا الجهاز أو هذه الوسيلة للتشخيص؟
MRI هو Magnetic Resonance Imaging.
نعم.
يعني التصوير بالجهاز الرنين المغناطيسي. نعم. هي طبعا تكنولوجيا حديثة بدأت بسنة 1980. نعم. أن تدخل في المجال الطبي يعني استعمالها بشكل البيولوجي والشغلات الأخرى قبلها التاريخ، بس بشكلها الطبي بسنة 1980. يعني احنا عندنا هالتواريخ 1895 للأشعة وبال 1970 للمفراس و 1980 بالنسبة للرنين. بدأ يستعمل المجال المغناطيسي العالي، يعني وحدة القياس اللي تستعمل هي تسمى بالتسلا، اللي هي نسبة إلى اسم عالم يوغسلافي هو اللي اكتشفها يعني.
نعم.
فهالمجال ينطينا تفاصيل على مستوى الذرة والجزيئة البسيطة
في جسم الإنسان،
في جسم الإنسان.
الله.
أنه تخلي الجزء الإنسان في مجال مغناطيسي عالي كذا ألف مرة بقد المجال المغناطيسي للكرة الأرضية، الذرات الجسم بالذات المي، ومن ثم ترجعها إلى وضعها. فبهذه الطاقة أكو متحسسات تأخذها وترسم منها الصورة بتفاصيل دقيقة جدا، وبالذات للأنسجة الرخوة.
دكتور يعني، وأيضا هذا راح يعطي حلول كاملة وغير قابلة يمكن للخطأ والشك إذا توفرت هكذا صور، إذا مفراس أو الـMRI يعني كطبيب معالج
تنطي صورة واضحة جدا. وفي بعض الأحيان من نستعمل أكثر من جهاز، يعني مفراس والرنين لنفس المريض ولفحص نفس العضو، تكون صورة متكاملة وبتفاصيل جدا عالية، يعني على مستوى حتى مكونات الأنسجة المرضية والسليمة.
دكتور هذا التطور التقني ما ينافسكم كأطباء بعدين نستغني عنكم ونكتفي بالتكنولوجيا الطبية التشخيصية؟
هو ما ممكن، لأن هو الإنسان هو سيد التكنولوجيا.
جميل.
فدائما تبقى هو المايسترو على يعزف على هذه، هو بالضبط يعني يشخص ويرسم خارطة الطريق للعلاج، وفي أي مرحلة يبدأ العلاج، من أي مكان يبدأ العلاج، وبأي اتجاه، وتحديد درجة المرض وشدته.
أخيرا دكتور، السونار وكفاءته في قراءة حركة الجنين وتشخيص جنسه، يعني أين تضع هذا الجهاز في أي خانة من خانات تقنيات التشخيص الطبي؟
هو السونار جاي من Sound Navigation and Ranging، اللي هو عبارة عن جهاز كشف الغواصات اللي استعمل بالحرب العالمية الثانية لتحديد الغواصات، ودخل بالتشخيص الطبي في سنة 1957 بإنجلترا لتشخيص حالات الحمل. فإحنا الاسم الشائع عندنا هو السونار، الحين هو جهاز موجات فوق الصوتية، فينطينا التفاصيل إحنا بشكلها الشائع والعام، هو اللي هو نعتقده لتحديد وضع الجنين وبالذات تحديد جنس الجنين، وأن تكون الدقة مالته مو عالية. يعني خير مثال أنه ملكة بريطانيا اللي ديانا،
نعم،
ابنها البكر حددوا أنه كأنثى،
صحيح،
وبعدين طلع ولدي يعني. ولا يعول عليه 100% في التشخيص.
بأي مرحلة من الحمل يعني، بأي أشهر ممكن التعويل على هذه القراءة الجنسية؟
بعد الشهر السادس تكون الدقة أكثر.
جميل.
قبلها لا، يعني 50% يعني 50% الاحتمالية.
اجتماعيا عاطفيا كيف يتعامل الأزواج في موضوعة الحمل؟ يعني العائلة الجديدة خصوصا في المولود البكر واهتمامهم بأن يكون جنس مالته ذكر أو أنثى، حدثني عن هذا الجانب الإنساني الاجتماعي
بشكل عام. طبيعة مجتمعنا أنه يفضلون الطفل الأول أن يكون ذكر
ولد
دائما، فمن يسمع أنه هذا الولد فأكيد يفرح، بس بوجود أكثر من ذكر بالعائلة أكيد يكون المطلوب هو الأنثى.
هل صارت يعني مفارقات في هذا الشأن في شغلك في عيادتك دكتور؟
أكيد بردود الفعل مالتهم،
مثلا
يعني بعض النساء تصل إلى مرحلة البكاء
إذا عرفت ابنها،
إذا عرفت ابنها بالذات طبعا.
والرجال شي يسوي؟
قسم من الرجال يستغلون هذا الجانب حتى يتزوج واحدة أخرى يعني.
خصوصا إذا كان أكثر من ابنها،
أكثر من ابنها بالعائلة.
أنت لما تسأل على الإعلام بالجنس الجنين يعني تقولوها ولا تحاولون تخبون؟ يعني شنو سياستكم كطبيب مختص في هذا؟
بسياستي الشخصية بهالموضوع هذا حتى وأنا أكون متأكد يكون جوابي مرن، أنه أقول له أنه على الأكثر ولد أو على الأكثر بنية، أنطي بقي مجال للشك لأنه مو دقيق 100%،
أو تقلل الصدمة عليهم في بعض الأحيان.
أي بالضبط، يعني شوف بأي اتجاه هو اللي يريد بقى، فخلي ينطي وقت يتأمل أكثر. جميل. بالموضوع.
دكتور عبد الكريم غالب أخصائي التشخيص الطبي، شكرا جزيلا لك لهذا الحوار الجميل.
شكرا.
والشكر لكم أعزائي المستمعين، أرحب بملاحظاتكم وآرائكم على رقم هاتف الإذاعة 0770 44 25 770. حوارات نبيل الحيدري، في أمان الله.
حوارات
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.